بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الحقيقة أن حياة الإمام الكاظم عليه السلام حافلة بكثير من المواقف والابتلاءات التي عرف بها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وانصب ذلك أو انساق ذلك إلى شيعته. عصر الإمام الكاظم عليه السلام عصر حقيقة مملوء بالتداعيات السياسية العباسية التي حاول العباسيون أن يغطوا على بعض هزيمتهم وهزائمهم أمام الثوار، والثورات التي تتتالى بين حين وآخر من قبل العلويين ومن قبل غير هؤلاء العلويين. لذلك نجد أن العصر العباسي كان حافلا بمطاردة الأئمة عليهم السلام، ولعل ما عانه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في عهد هارون العباسي حقيقة تاريخ مؤلم يحمل فيه من الذكرى ومن الفاجعة ومن الألم ما يمكن أن نقف عنده. لذلك نجد أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان عند خلافة هارون الرشيد وعند عهد هارون الرشيد يتحرى حالة وصول المعلومة وصول المعرفة أو وصول المجتمع المسلم إلى التكامل، باعتبار أن عهد هارون الرشيد حقيقة عهد عرف بحالة من الانفلات الأخلاقي والانفلات الديني، بالرغم من أن بعض المؤرخين حاول أن يصفه بأنه عصر ذهبي. لكن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام تصدى لهذه المحاولات وحاول أن يرقي المجتمع إلى حالات من التكامل وحالات من الارتقاء المعرفي والديني. لذلك نجد أن هارون وجد نفسه يعني حقيقة في حالة من الفراغ أو في حالة من الضعف ومن الإفلاس الشعبي أو الإفلاس السياسي، باعتبار أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لم يؤثر على قواعده فقط، إنما أثر حتى على الحالة السياسية، حتى على أولئك الذين يواصلون خدمتهم وعلاقتهم بهارون في القصر. يعني نجد أن هناك تأييد خفي في أروقة القصر العباسي يظهر محبته للإمام، بل تشيعه أيضا، تشيع الخفي للإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ولذلك نحن أشرنا في كثير من يعني المناسبات والحلقات والمحاضرات أشرنا هذا، ولعله هو جديد على أسماع الأخوة المشاهدين، أن حالة يعني البيت العباسي حتى دواخل البيت العباسي أثر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وتأثرت به كما هو معلوم السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد. عندنا من يعني من ما ذكره بعض العلماء كالصدوق رضوان الله عليه وغيره حينما أشار بأن السيدة زبيدة هي من أصحابنا، من أصحابنا المقصود منه أنها يعني تعتنق التشيع وترى إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وعندنا أيضا أدلة أخرى يعني يذكرها المؤرخون بأن هارون كان على علاقة ليست طيبة مع زبيدة، بل حلف على طلاقها. لماذا حلف على طلاق زبيدة؟
لتشيعها.
المؤرخون يقفون عند هذا الحد. لا يبدو أن إما أن يكون هناك يعني أسرار خفية لم تخرج من القصر إلى المؤرخين، أو أن المؤرخين الذين حاولوا أن يؤرخوا لهذه الفترة حقيقة وجدوا أن الكلام في حال زبيدة وفي أحوال زبيدة باعتبار أنها تتشيع أو تقول بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذا نصر للجانب الآخر، نصر لحركة الإمام الكاظم عليه السلام، أنه كيف أثر حتى على الداخل العباسي، والداخل العباسي داخل محصن كما تعلمون، كيف تأثرت هذه السيدة. ولذلك نجد أن التركيز في الروايات من قبل المؤرخين على أن زبيدة كانت فيها حالة الترف وحالة الكلب وحالة العبث وإلى آخره، إظهار لوجه يعني لوجه آخر للسيدة زبيدة. لكن عرفت السيدة زبيدة حسب شهادة الطبري في تاريخه، وحسب شهادة ابن الأثير في كامله، وحسب شهادة كثير من المؤرخين، حتى من كتب من بعيد ومن قريب من أولئك الذين تحروا الحالة العباسية والذين عاصروا يعني، ومن المؤرخين المعاصرين أيضا كتبوا في التاريخ الإسلامي خصوصا في الحقبة العباسية، ذكروا أن السيدة زبيدة امتازت بورع شديد، بتقوى، بتدين، بحالة إنفاق في سبيل الله تعالى، حفر القنوات للحجاج، حتى أن بعض المؤرخين وعلى ما في بالي أنه الطبري كان يذكر أن قصرها فيه من الجوار 100 جارية يقرأن القرآن كأن قصرها فيه دوي النحل من قراءة القرآن، وكانت هي يعني تشرف على هذه الحالة وهذه الجلسة القرآنية والتفقه. لذلك كانت هي تتصل على ما يبدو بالإمام الكاظم عليه السلام من خلال مراسلات معينة، من خلال طرق معينة، لكن بحسب الوضع العام لا تريد أن تظهر هذه العلاقة بين الإمام الكاظم عليه السلام وبينها. لذلك نجد يعني أن بعض الروايات أشارت أن النساء اللواتي يخرجن مع الإمام المهدي عليه السلام، في بعض الروايات على ما يبدو أنها مصحفة، في بعض الروايات ذكرت أنها ربيدة، وفي بعض الروايات ذكرت أنها زبيدة. ونحن نميل زبيدة هي لم تشر، وعلى ما يبدو أن هذه الروايات ظهرت أو قيلت في أيام العصر العباسي. لذلك الأئمة عليهم السلام والإمام الصادق يعني حاول أن يحفظ الوجود، حالة الوجود، علاقة الوجود يعني بين الذي يربط بين الإمام عليه السلام أو بين الأئمة وبين القصر بدواخله بوجوداته بأسراره. لذلك لم يرد أن يفصح أو يصرح عن هذا الاسم، لذلك ذكر زبيدة. أي زبيدة؟ من المعلوم أن لا نملك في التاريخ إلا زبيدة زوجة هارون
العباس.
هذا طبعا تأثير الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، إضافة إلى من تعلق بأطروحة الإمام واعتقد بأطروحة الإمام موسى بن جعفر، وكان هناك شعور من قبل هارون بأنه بقي وحيدا فريدا لا يقوى على أن يعارض وجود الإمام عليه السلام، مع أن الإمام في القصر، مع أن الإمام موجود في طاموره وعليه الحراس وعليه الرقباء، لكن الإمام كان يصدر معارفه وتوجيهاته ورسائله من خلال ما يستطيع أن يوصله من بعض القنوات السرية إلى قواعده وإلى بعض المحيطين بهارون. لذلك وجد هارون نفسه أنه محاط بحالة من الضغط الذي كان يعمله الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو في سجنه. لذلك يشعر هارون بأنه خسر الجولة مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فأدى إلى أن يستشهد الإمام عليه السلام على يد هارون بالسم، كما هو يشهد فيه كثير من المؤرخين.
نعم يا سمح السيد، يعني لو أردنا أن نرجع إلى تاريخ العلم عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن يعني الطاغوت دائما ما أراد أن يعني يربط الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو محاولة ربط الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بالبلاط، وذلك يعني حتى يحده من حركته وبالتالي يسيطر على الكثير من المعارف. لكن لو أردنا أن نتفحص تاريخ الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام ونقرأ في سيرته أنه ربما غيب في حوالي 16 سنة سماحة السيد، كما تقول الروايات وكما تذكر المصادر أنه 16 سنة غيب في سجون هارون العباسي، لكنه مع ذلك يعني كثيرا ما نراه يبث الكثير من المعارف التي ذكرتها وأثر في البيت العباسي. لكن سماحة السيد الجانب الإعلامي، عندما نطالع الجانب الإعلامي، عندما تصدر المسلسلات إلى أن هارون العباسي كان ذات علاقة يعني ودية تماما مع زبيدة. هذه الصورة الإعلامية، هذه الرسالة الإعلامية أرادت ربما أن تغطي على تأثير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن ربما يتبادر إلى ذهني المستمع، كيف استطاع الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وبرغم هذا الحصار الشديد وبرغم هذه الفترة والتنقل من طامورة إلى طامورة كما تشير المصادر، أن يؤثر في هذا الجانب وفي هذا المحيط الواسع حتى أنه ينفذ إلى القصر وما إلى ذلك؟ نرى في يعني تاريخ الإمام مثلا الهادي، تاريخ الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، برغم محاولة الحاكم العباسي إلى أن يربط الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالقصر، لكنهم استطاعوا أن يبثوا معارفهم كما تفضل. ترى أين هو يعني ربما نقول الدور وما هو السر في هذه العلاقة؟ سمع السيد،
قلنا أن شخصية الإمام كاظم عليه السلام شخصية مؤثرة حقيقة، ليس الزبيدة وحدها تأثرت بشخصية الإمام كاظم عليه السلام، إنما المأمون العباسي هو ابن هارون يعني اطلع على أحوال الإمام وكان معجبا بالإمام الواثق، كان معجبا بالإمام الجواد عليه السلام، المعتصم كان معجبا بالإمام الجواد عليه السلام، وهكذا نجد أن هؤلاء كانوا يعجبون، ولكن المانع الذي كان يمنعهم من أن يعني يستسلموا للحق أو يقولوا بالحق هي حالة المنصب والحال السياسي والشأن السياسي الذي يمنعهم من أن يقولوا بشرعية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو شرعية الأئمة، لأنهم إذا قالوا بشرعيتهم بمعنى هم أحق من غيرهم. لذلك نجد أن هارون هو لم يعترف للأسف الشديد، يعني اعترف في الخفاء لكن لم يعترف في الحقيقة، إنما حاول أن يصر على أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام خارج على القانون ولا بد أن يودع في السجن، لأنها خروج عن القانون بمفهوم هارون هو نشر للفضيلة، نشر للخلق، نشر للتعاليم الإسلامية. الإمام عليه السلام كما أنا أعبر دائما أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام معارضة صامتة. المعارضة كيف تكون صامتة؟ لكن معارضة الأئمة عليهم السلام خصوصا الإمام الكاظم معارضة صامتة، لذلك نجد أن هذه المعارضة أقلقت هارون، يعني لم يستطع هارون أن يستمر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام معه في هذا الأمر ولا يجمعه تحت سقف واحد أو لا يجمعه تحت ظل واحد إلا ويكون الإمام عليه السلام قد غيب، ولذلك صف الإمام عليه السلام يعني حالة الزهو وحالة الخيلاء وحالة التكبر التي كان يعرف بها هارون أدت به إلى أن يصفي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، واعتقد بأن يعني تصفية الإمام هو انتهاء دور الإمام ويغلق ملف الإمام، في حين أن الإمام عليه السلام هيأ له جامعة وهيأ له خليفة والإمام الرضا عليه السلام وهيأ له قواعد وهيأ له أطروحات، بحيث أن كثير من هؤلاء الذين تعلقوا بالإمام عليه السلام هم داخل القصر، يعني هم يعني حتى هناك بعض الأخبار تقول بأن مثلا يحيى بن خالد البرمكي هو رجل يقول بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، هناك روايات، لكن نحن يعني نتوقف في هذه الروايات، لأن هناك روايات معارضة أيضا تتقاطع مع هذه الروايات بأن يحيى بن خالد هو سبب في يعني
تصفية الإمام.
في تصفية الإمام نعم. بأمر من هارون. على كل حال هذا تاريخ طويل ومؤلم أيضا للإمام، يعني فيما نستذكره من الإمام موسى بن كاظم ومحنة الإمام ومظلومية الإمام.
ضفت السلام سمع السيد أني ذكرت الأدوار التي يعني أو الأطروحات التي قام بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه هي إلى قاعدة مستقبلية ألا وهي قاعدة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي فأنه يعني برغم كل هذه الظروف القاسية إلا أنه استطاع أن ينفذ وأن يهيئ هذه القاعدة. من القواعد سمح السيد أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني لم يتناسى قضية الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعيش يعني رحاب البرنامج برنامج مهدي وعد الله، يعني بيودنا أن نشير إلى أن الإمام علي بن موسى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يعني في حديث طويل عن يونس بن عبد الرحمن قال: الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها على نفسه يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون. لو أردنا سمع السيد أن ننفتح على هذه المفردات التي قالها الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بين مفردة الثبات وبين مفردة الارتداد، يثبت فيها أقوام ويرتد فيها أقوام آخرون. سمع السيد.
نعم. الإمام الكاظم عليه السلام اهتم في الشأن النهدوي كآبائه الطاهرين، ولكن هذا الاهتمام نجده متميزا في عهد الإمام الكاظم عليه السلام، وأنا أعتقد أن ذلك يرجع إلى تعلق القواعد بالإمام الكاظم عليه السلام واعتقادها بأنه هو البهدي. طبعا بالمناسبة هناك روايات، هذه الروايات تشير إلى أن المهدي كإمام مفترض الطاعة يستطيع أن يبسط العدل وحالة الدولة العادلة والدولة العامة والشاملة الإلهية كإمام يسمى بالمهدي، يعني يلقب بالمهدي، يعني المهدوية هو منصب حينما يكون المعصوم مبسوط اليد. الإمام حينما نقول أنه إمام مهدي، الإمام المهدي عليه السلام، الإمام المهدي آباؤه كلهم مهديون، لكن الإمام المهدي عليه السلام بما أنه سيكون الفتح على يديه وستكون الدولة الإلهية على يديه وهو المؤسس لها، لذلك سمي بالمهدي بمعنى أنه يبسط له الأمر. هناك روايات عندنا تشير إلى أن المهدوية ليست في الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في بادئ الأمر، إنما المهدوية في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، عفوا في الإمام في الإمام الحسين عليه السلام. لكن باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام حينما تصدى بهذا الأمر وخذلته الأمة، الله سبحانه وتعالى أخر هذا الأمر إلى الإمام الكاظم عليه السلام ليكون هو المهدي.
نعم.
طبعا تعبير الإمام الأئمة عليه السلام فلما أذعتم الأمر أخره الله تعالى، أخره للإمام المهدي، الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف. يعني بمعنى أن الإمام المهدي، الإمام الكاظم عليه السلام مؤهل للمهدوية كما أن الأئمة كلهم مؤهلون للمهدوية، لكن إرادة الله تعالى كانت في الإمام المهدي عليه السلام، لكن حينما أذاع الناس وحينما لم يلتزموا بالتعاليم الإلهية وحينما لم يلتزموا بالتقية كذلك، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر بعد ذلك أو أخر هذا الأمر إلى الإمام الحجة. لكن ما نجده في الواقع العملي في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، نجد أن الأمة كانت تنظر للإمام الكاظم بأنه هو المهدي، وهو الذي سيغير، وهو الذي سيجعل الحق والعدل مبسوطا على الأرض. السبب في ذلك لماذا؟ طبعا للأسف الشديد أن البعض حينما يقرؤون محنة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وأنه في السجن وأنه كان مكبل، يتصورون أن الإمام من الضعف بحيث لا يستطيع ولا يقوى أن يتكلم بكلمة. وهذه طبعا أنا يعني أشرت إليها في موارد وقلت أن المخيلة العامة، المخيلة الشعبية أو المخيلة القارئة أحيانا تتصور أو تتخيل في بعض المحن وفي بعض المواقف لأئمة أهل البيت عليهم السلام ترسم شخصيتهم على أساس هذه المحنة، لذلك يجدون مثلا أو يتخيلون أن الإمام زين العابدين عليه السلام كونه مريض وأسير وعليل فهو إنسان ضعيف لا يقوى على شيء، وهذا خطأ، هذا لا يمكن القبول به. الإمام السجار عليه السلام عندنا روايات أنه كان يقاتل في الطف، ولكن طلب منه الإمام الحسين عليه السلام أن يؤخر الأمر لأنه مفروض من الله تعالى أن يكون هو الخليفة من بعد الإمام الحسين عليه السلام، فلا بد أن يحافظ على نفسه، والحديث طويل، بحث طويل في هذا. الإمام الكاظم عليه السلام له من الشخصية بحيث أن الأمة اعتقدت بأن قوته وسطوته على هارون وعلى من كان قبل هارون المهدي، والهادي والمنصور بالرغم مما عاناه الإمام في السجون وفي المطامير وفي المطاردات وفي حجبه عن القواعد، لكنه كان يعني دوره حاضرا بل مهيمنا بل مسيطرا على الحالة العباسية. كان العباسيون مربكون من شخصية الإمام الكاظم عليه السلام، لا يعرفون كيف يتعاملون معها. لذلك نجد أن هارون كان هو الذي يعني حسم الأمر بعد ذلك، عرضه إلى السجون، عرضه إلى حالة التغييب، عرضه إلى تعطيل أطروحته، وهذا يتصور وهو لا يعني لم يحدث ذلك. نعم، عرضه إلى السجون وسجن الإمام الكاظم عليه السلام من أجل أن يقف مشروعه وامتداده، امتداد كان امتدادا عالميا حقيقة. الإمام الكاظم عليه السلام كان يأتيه حتى من المسيح ومن النصارى يتحاورون معه ويسمعون منه ويسلمون على يديه. إذن كانت حركة الإمام الكاظم عليه السلام حركة عالمية. هذا من جانب. من جانب آخر، كان الإمام الكاظم عليه السلام يقرع هؤلاء الطغاة، يقرعهم. مثلا كان حينما يتكلم مع المهدي يتكلم معه بكل حزم وبكل شجاعة وبسالة وبطولة، بحيث أن المهدي لا يقوى ولا يعرف كيف يرد عليه. حتى يقال أن الإمام الكاظم عليه السلام حينما رأى المهدي العباسي ويتظاهر بأنه يرد المظالم إلى الناس، يجلس يوما من الأسبوع ويفتح باب يعني بابه ويقول من له مظلمة فليأتي، أنا أنفذ هذه وأنا أرجع هذه المظالم. الإمام الكاظم عليه السلام كان موجودا. حينما انتهى المهدي عن من رد المظالم، التفت الإمام الكاظم عليه السلام إلى المهدي وقال يعني بهذا اللقب: يا أمير المؤمنين، ولكن مظلمتنا لم ترد، مظلمتنا نحن لم ترد. قال: وهي أي مظلمة يا أبي الحسن؟ قال: فدك، لم ترجعها إلينا. قال: إذن حدها لي. قال: لا تستطيع أو لا تقدر. فأصر عليه المهدي، قال: حدودها البحر من الغرب ومن الشرق مثل خراسان ومن الشمال، يعني البقعة الإسلامية كلها. هذه هي فدك، البقعة الإسلامية، مطالبتنا بالبقعة الإسلامية، مطالبتنا يعني بالخلافة. فلما سمع المهدي قال: لم تبقي لنا شيئا يا أبا الحسن، ما بقيت لنا شيئا، إذا أردت الدولة الإسلامية كلها أخرجتنا عن الخلافة. قال: إذن قلت لك أنك لا تقدر على ذلك. هذه المواقف الشجاعة والبطولية والبسالة التي كان يوديها الإمام الكاظم عليه السلام حتى في هارون، كان هارون يتصور أنه هو من أهل البيت،
وهو ما يروى أن الإمام رضا أيضا سمعت السيد هذا الموقف،
وكذلك الإمام رضا عليه السلام، لكن الإمام الكاظم اشتهر بهذا الموقف. ولذلك الإمام عليه السلام أوقف هارون حينما كان يدعي أنه هو من أهل البيت، ويقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عم. يفتخر على الإمام الكاظم عليه السلام، يتقدم الإمام الكاظم ويقول: السلام عليك يا أبا. طبعا الأبوة هي أقرب من يعني من العمومة. لذلك نجد أن هارون تضايق من ذلك، تضايق من الإمام الكاظم عليه السلام، واعتقد الناس بأن الإمام الكاظم هو القائم، هو المهدي. لذلك حينما يسأل الإمام الكاظم عليه السلام يقولون له: يا ابن رسول الله، أأنت القائم؟ أأنت المهدي؟ يقول: كلنا مهديون، ولكن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان.
سمعت سيد، يعني ربما أشرت إلى كثير من الوقفات، فلما أذعتم أخره الله سبحانه وتعالى، كما في قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن المهدي هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فلما أذعتم أخره. هنا يأتي سؤال، وهذا السؤال دائما يأتي في محاولة التشكيك وفي محاولة الشبهة. إذن أين هو الدور وأين هي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يصل بالتسلسل إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه؟ ذكرت أنت المخيلة الشعبية ومخيلة القارئ الذي ربما يعني لم يتفحص دور الأئمة ودور الإمام المعصوم في الأمة. ترى لو سمع هذا يعني هذا الحديث من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا يمثل له حالة ارتداد سماحة السيد، أو إذا ربما لو وجه هذا السؤال إلى أي أحد فكيف سيكون الرد سماحة السيد؟
النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أخبروا بالنتائج، يعني بنتيجة الأمر، ما يقول إليه الأمر. لكن الأخبار التي أشارت أن الإمام الحسين عليه السلام سيكون هو المهدي، لكن الأمة حينما قتلت الإمام أو أن الأمة خذلت الإمام غضب الله عليها فأخره إلى الإمام الكاظم عليه السلام. هذه طبعا حالات تريد أن الروايات تشير أن تشير إلى الإرادة الإلهية، ممكن أن تكون في الإمام الحسين، ممكن أن تكون في الإمام الصادق، ممكن أن تكون، بمعنى أن كل الأئمة مهديون وكل الأئمة
قوامون بأمر الله،
لكن وكل الأئمة مؤهلون لهذه المهمة،
قيام بدور الإمام،
قيام بدور الإمام المهدي.
نعم.
لكن هل أن المجتمع مؤهل لهذه الحالة، لهذه الأطروحة، يستوعب هذه الأطروحة أم لا؟ هذا الأمر. لكن الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى النتيجة، أشار إلى ما يقول إليه الأمر، وهو الإمام المهدي المنتظر الذي يعني أكدته الروايات بأنه هو ابن الإمام الحسن العسكري، ابن الإمام الهادي إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
إذا يعني ربما لو أتى هذا الدور ووقف، يعني أن الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين، ربما يتساءل سائل أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو القائم، يعني هل معنى ذلك أن دور الأئمة عليهم الصلاة والسلام الآخرين بعد الإمام الحسين سوف يعني يتوقف
أو بالعكس يفعل دور الأئمة،
يفعل
وبالتالي دور الأئمة يفعل. يعني حينما أحسنتم حينما الآن حينما نقول بأن الأئمة عليهم السلام يحكمون في الرجعة بعد الإمام المهدي عليه السلام، بل بالعكس يعني تشير هذه الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام دوره فعل دور الأئمة إمام بعد إمام.
إذن هو مرحلة تمهيدية لإكمال
دور الأئمة عليهم السلام.
نعم.
وهذا ليست بتعطيل، ليس بتعطيل ولا إلغاء لدور الأئمة عليه السلام، بل هو تفعيل.
نعم.
لذلك نقول أن الله تعالى بلطفه من على الأمة أن يكون الإمام الحسين هو المهدي، لكن الأمة لا يعني لا تستحق،
لم تتقبل الأطروحة ولم تستطع
ولم تستحق هي ذلك الدور، لم تستحق.
نعم.
حقيقة. ولذلك نجد أن الروايات كثير ما تؤكد على أن الإمام الكاظم عليه السلام كان هو يعني الإمام المهدي المفترض في عقلية أو في ذهنية الأمة، المهدي المفترض في ذهنية الأمة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام أكد على أطروحة الإمام، على حركة الإمام المهدي، على عصر الإمام المهدي، على حكومة الإمام المهدي عليه السلام. أيضا أنا بالمناسبة حتى لا يفوتني هذا التنبيه، أنا طبعا أثني وأشكر الأخوة المشاهدين الذين يهتمون بهذا البرنامج وبهذا الأمر حقيقة، ولكن أيضا أنا بودي أن أنبههم، هنا تأتي كثير من الطلبات ومن يعني الأمور التي تطلب منا أن لو كان هناك مثلا حلقة للأمر الفلاني، مثلا عن حكومة الإمام، عن حركة الإمام، عن نهضة الإمام عليه السلام. نعم، نحن قلنا أن هناك عندنا جدول ونتدرج في الأمر حتى لا يضيع كثير من الأمور. نحن بحمد الله تعالى يعني نعي بأن حجم القضية المهدوية وحجم المعركة المهدوية كبير وملقى على عاتق الجميع حقيقة.
لا.
ونحن يعني بإذن الله تعالى مستقبلا سنتسلسل حتى نصل إلى عصر ظهور الإمام وإلى حكومة الإمام وإلى نهضة الإمام وإلى علم الإمام وعلوم الإمام. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أنا أنبه الأخوة الأعزاء بعض المشاهدين الكرام أن يعني يقفوا بدقة ويستمعوا إلى حديثي بدقة، وأن لا يكون هناك فهم فيه اشتباه أو فيه خطأ أو فيه تخيل معين. لذلك أنا يعني وردت في كثير من الأمور يسألون أنني قلت بأن الشيخ صباني ظهر وأن الشيخ صباني موجود مثلا في الكوفة أو في غيرها، أنا لم أقل هذا، وأنا يعني أتساءل من أين يعني يسمع بعض الأخوة هذا الكلام ثم بعد ذلك ينشره، إما على بعض الصفحات أو يتداوله في بعض المجالس. لذلك أقول أن الكون أن البرنامج هو مهم وأن ما نطرحه مهم جدا وحساس، لذلك أنا أطلب من الأخوة الأعزاء أن يعني يساعدوننا ويعينوننا على الأمر، أن يترووا في أخذ المعلومة وأن لا ينشروها هكذا دون تروي ويكون دون تفحص. ونسأل الله تعالى لهم التوفيق والشكر الجزيل لهم والثناء على جهودهم وعلى متابعتهم حقيقة.
نعم شكرا جزيلا سمعت سيدي. يعني هذا الدور يعني مع كل ما يعني يريده الحاكم يعني في تغييب دور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن نجد أن هذا الدور واضح سمعت سيدي. نعم
بالتأكيد أن الحاكم العباسي خصوصا حاول مطاردة الأئمة عليهم السلام والضغط عليهم، لكن نجد أن الأئمة عليهم السلام لم يهمهم هذا الأمر، إنما كانوا ينشرون معارفهم ويتحركون بحريتهم حقيقة مع قواعدهم فيرتبطون معهم. لذلك نجد أن هذه القواعد كانت تنظر للإمام هو المنقذ يعني هو المصدر، ولذلك اعتقدوا في الإمام الكاظم عليه السلام كما أنهم اعتقدوا في الإمام الرضا كما أنهم اعتقدوا في الإمام الهادي. هذا المهدوية مهدوية الإمام الحاضر بينهم هذا طبعا دليل على اعتقادهم وصحة اعتقادهم بأن هناك إمام مهدي يظهر في آخر الزمان، لكنهم لم يشخصوا. وهذا طبعا أيضا هم كانوا يعيشون نفس هذه المحنة اليوم التي يعيشها البعض، أنهم يوقتون ويطبق بعضهم على هذه العلامة على هذا الشخص، ولذلك نجد أنه كانوا يطبقون بعض الأمور على الإمام عليه السلام فيعتقدون أنه هو الإمام له.
سمح السيد يعني الأخت أم حسنية من بغداد في سورة النمل 81 عن الدابة التي تكلم الناس تزامنها مع يعني هل لها علاقة بظهور الإمام أو أنها تزامن في أي عصر، هل مع عصر الإمام أو في دور آخر من أدوار الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ نعم
طبعا دابة الأرض هذا بحث حقيقي بحث قرآني،
نعم،
وتعرض إليه كثير من المفسرين ما هي معنى دابة الأرض. طبعا هناك روايات من الفريقين تشير إلى أن دابة الأرض هي دابة تكلمهم تكلم الناس وبيدها عصا، وتشير هذه العصا إلى المؤمن وتشير إلى الكافر. لكن هنا البحث هل أن هذه الدابة هي دابة حقيقية كما يعني يتصورها البعض باعتبار أن الدابة كل شيء
يدب على
يدب على الأرض
على الأرض يسمى دابة،
لكن لعل يعني التعريف العرفي للدابة بأن كل شيء يدب على أربع، فحينما يتصور البعض أن هذه الدابة يدب على أربعة مثلا وبيدها عصا تشير هذا طبعا وتتكلم طبعا، هذا الأمر يعني لا ينسجم مع ما طرحه القرآن الكريم باعتبار أن هذه الدابة دابة يعني تشير إلى المؤمن بأنه مؤمن وتشير إلى الكافر بأنه كافر، يعني حالة معرفية يعني تشير حالة معرفية وتشير إلى إشارات بأن هذا المؤمن وأن هذا الكافر. يعني لذلك نجد أن الكثير من الروايات أربكت حقيقة، وهذا الإرباك هو بسبب ما كان يتصوره البعض بأن الدابة أن تكون دابة ذات قوائم أربع تحمل مثلا عصا وتشير إلى المؤمن بأنه مؤمن وإلى الكافر بأنه كافر. لكن عندنا روايات وهذه الروايات تشير أن هذه الدابة طبعا الدابة ليست الدابة ذات القوائم الأربع، الدابة حتى الإنسان يسمى دابة ما يدبو على الأرض،
نعم.
الإنسان دابة يدبو على الأرض كما يقال أن الإنسان حيوان ناطق،
نعم.
هذا في التعريف المنطقي،
نعم.
الإنسان دابة أيضا حينما يدب على الأرض يسمى دابة،
نعم.
أيضا
نعم.
لذلك تشير الروايات إلى أن الدابة التي تحمل العصا هو علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الأمر حقيقة يعني استغربه من الناس وتفاجأ فيه البعض وخصوصا معاوية بن أبي سفيان، وجعل الأمر يعني مخصوصا بشيعة أهل البيت وأتباع أمير المؤمنين عليه السلام، كأنهم أرادوا هكذا كان يتصور كأنهم أرادوا بعد مقتل وبعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يشيعوا هذه الحالة أو هذه الظاهرة من أجل إعطاء من القداسة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أنه هو الذي يعني
يميز
بين الكافر وبين المؤمن.
نعم.
لذلك نجد أن الأصبغ بن نباتة رضوان الله عليه حينما استقدم إلى معاوية ولم يأتي إلى معاوية، وهذا بحث أن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لم يأتوا إلى معاوية بطوع إرادتهم، إنما ألقي القبض عليهم ووقفوا بين يدي معاوية، وكانت هناك محاججات كثيرة. لكن الأمر هنا يسأل معاوية بعض الأسئلة، يسأل أصبغ بن نباتة رجل من الفقهاء طبعا بالمناسبة، ومن الأبطال ومن الشجعان ومن البلغاء، لذلك يسأل معاوية بن أبي سفيان الأصبغ بن نباتة، يقول له: يا معشر الشيعة، أنتم تقولون أن دابة الأرض هو علي بن أبي طالب، من أين لكم هذا؟ فالأصبغ بذكائه وبحنكته يقول: نحن نقول، إنما اليهود تقول. يقول: اليهود تقول. فمعاوية يرسل على بعض رجال اليهود ويسأله، يقول: كيف تقولون بأن علي بن أبي طالب هو دابة الأرض؟ هل عندكم في ذلك شيء من كتبكم؟ قال: نعم، تشير رواياتنا أو تشير بعض الكلمات في التوراة بأن دابة الأرض هو إيليا.
نعم.
فلما يسمع معاوية ذلك يلتفت إلى أصبغ ويقول: يا أصبغ، ما أقرب بين إيليا وعلي، باعتبار أنه إيليا هو يعني
ترجمته
العربية علي عليه السلام. هذا الأمر أشيع، يعني أشيع في فترات، وحاول أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يؤكدوه. لكن الكلام هنا: هل أن دابة الأرض هي من علامات ظهور الإمام، أم أن دابة الأرض هي من علامات الساعة؟
نعم.
هذا الأمر لذلك اختلف البعض، ولكن بعضهم والأكثر مال إلى أن دابة الأرض تخرج بعد، يعني قرب، يعني في الفرجة.
نعم.
ليس في علامات الظهور، ليس في عصر الإمام المهدي عليه السلام، إنما في الرجعة.
نعم.
والرجعة لها قوانينها ولها حيثياتها ولها أسسها التي نتحدث عنها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخ أبو زهرة من ميسان، سلام أستاذ حسين. أهل الرايات الصفرة الذين يدخلون العراق ويحدثون ضوضاء، طبيعة هؤلاء يعني الأصحاب، نعم، أو هذه أصحاب هذه الرايات؟ نعم،
طبعا لم تشر هناك رايات يعني إلى أن هناك رايات صفر تدخل العراق، إنما رايات سود تدخل العراق. والرايات السود يعني فسرت بأنها راية العباسية، هي الراية السوداء، واستهلمها العباسيين حينما دخلوا إلى بغداد، والإمام الصادق عليه السلام تصدى إلى ذلك وأكد أن رايات السود هي رايات الخراساني حينما تدخل إلى العراق.
نعم.
فالرايات السود، ولعل الأخ الكريم يعني لعله إذا لم يقف على هذه الرواية أو رواية أخرى، لعله اختلط عنده رايات سود ورايات صفر.
نعم. أن هناك قتال على كنز في الفرات، هل هو الماء أو شيء آخر؟ سمح السيد في سؤال الثاني.
طبعا الكنز في الفرات هو كنز من الذهب.
نعم.
يعني أسفل فيه الرواية كنز ذهب، وهذا الكنز هو كنز خيالي، يعني ذهب خيالي يتخيل إليه الناظر يعني أن هناك ذهب ويتقاتل عليه، ثم بعد ذلك إذا وصلوا إليه لم يجدوه وجدوه سرابا.
نعم. الأخ محمد من بابل، أن نسمع في كثير من الآيات ونقرأ: فانتظروا إنا معكم من المنتظرين، هل لها علاقة بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه؟
نعم. طبعا البعض فسر بأن الانتظار هو هذه إشارة إلى الانتظار، انتظروا ذلك اليوم الموعود، فإنا معكم من المنتظرين. الله سبحانه وتعالى يقول: ننتظر وتنتظرون حتى نرى من هو صاحب الحق. طبعا هذه إشارات يعني وكنايات عن وجود أن الإمام المهدي عليه السلام الذي سيطبق الطروح الإلهية ويؤكد الحق. نعم. إن شاء الله تعالى.
نعم. إذا رأيتم العساكر في الأنبار، يعني طبيعة الجيوش سماحة السيد التي ستظهر في الأنبار، أو ما أشارت إليه الرواية، بما كانت ناظر؟ نعم.
طبعا أولا بمناسبة رواية الأنبار، نسأل الله تعالى أن ينصر جميع يعني قواتنا الباسلة إن شاء الله، وأن يمكن هذه القوات للقضاء على هذا الإرهاب القادم. الذي جاء من خلف الحدود، ونسأل الله تعالى أن يجعل إن شاء الله كيدهم في نحورهم. إن شاء الله قواتنا منتصرة بإذن الله تعالى. هناك رواية طبعا، أنا يعني كثير من الأخوة سألوني عن هذه الرواية وقلت وذكرناها في حلقة ما، ولكن لعل البعض لم يقف على هذه الرواية أو لم يستمع إليها، أنا أذكر هذه الرواية حتى أعلق عليها بشيء من التعليق. هذه الرواية طبعا هي من الروايات الصحاح حقيقة، يرويها اليحيى بن الفضل النوفلي، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ببغداد حين فرغ من صلاة العصر. ونحن قرأنا هذه الرواية لكن نؤكدها أيضا بطلب كثير من الأخوة، حتى اليوم طلبوا مني ذلك، لكن نقرأها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فرفع يديه إلى السماء وسمعته يقول: أنت الله لا إله إلا أنت، إلى أن قال: وأن تعجل فرج المنتقم من أعدائك. قال: قلت: من المدعو له؟ هذا طبعا بمناسبة ذكر الإمام موسى بن جعفر، لاحظوا أن الإمام يثير هذه الحالة المهدوية والمعرفة المهدوية حتى في دعائه بوجود هذا المستمع حتى يسأله. طبعا هذه طرق الأئمة عليهم السلام للدعم المعرفي الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام لدعم المعرفة المهدوية. قال: قلت: من المدعو له؟ لمن تدعو يا ابن رسول الله؟ قال: ذاك المهدي من آل محمد. يعني طبعا الإمام عليه السلام فتح باب السؤال، تعمد في فتح باب السؤال. قال: ذاك المهدي من آل محمد. ثم قال: بأبي المنتدح البطن. المنتدح يعني الواسع البطن.
نعم.
يعني طبعا يصف الإمام الآن بأبي المنتدح البطن المقرون الحاجبين أحمش الساقين، يعني
دقيق
الساقين، بعيد ما بين المنكبين، دليل على بطولته وبسالته، أسمر اللون يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل، من العبادة، من الدعاء، من التبتل، من التوسل. بأبي من ليله يرعى النجوم. طبعا هنا إشارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام للإمام المهدي أنه بين أمرين، بين أنه عابد متبتل لله تعالى، وبين أن يرعى النجوم، لأنه دائما الإنسان الذي ينتظر أمر
يترقب،
يكون دائما قلق، دائما يترقب، دائما ينتظر. الإمام عليه السلام يصف هذه الحالة،
حالة الإمام عليه الصلاة والسلام.
فالإمام عليه السلام حقيقة في محنة، الإمام عجل الله فرجه في محنة حقيقة. بأبي من ليله يرعى النجوم ساجدا أو راكعا، بأبي من لا تأخذه في الله لومة لائم، مصباح الدجى بأبي القائم بأمر الله. قلت: ومتى خروجه؟ إذن هذه المواصفات متى خروجه؟ قال: إذا رأيت العساكر بالأنبار على شاطئ الفرات والصراط. الصراط طبعا يعني الماء الذي لم يكن نهرا معروفا، أشبه يعني النهر الصغير مثلا بين الفرات وبين نهر، هذه يعني العساكر بالأنبار على شاطئ الفرات والصراط ودجلة، وهدم قنطرة الكوفة وإحراق بعض بيوتات الكوفة، فإذا رأيت ذلك فإن الله يفعل ما يشاء، لا غالب لأمر الله ولا معقب لحكمه. طبعا هذه الرواية واضحة أن هناك عساكر في الأنبار تنزل بين دجلة وبين الفرات وبين الصراط وبين دجلة، يعني لعله مثلث مثلا، مثلث مائي تنزل فيه العساكر. لكن حينما نريد أن نطبق هذه الرواية على الحالة الآن، على الحالة الموجودة الآن في الأنبار، هل هي الحالة التي أشارت إليها الرواية الكريمة أم لا؟ نحن لا نقطع، نقول هناك رواية وهنا حالة. هل هذه الرواية الشريفة تنطبق على هذه الحالة؟ نحن نتوقف عند ذلك ونقول الأمر إلى الله تعالى ولأهل البيت عليهم السلام، هم أدرى وأعرف بتفسير هذه الأمور. لذلك يعني قد البعض يعني يتصور أن هذه الرواية تنطبق على الأنبار أو على ما يجري في الأنبار، لكنه أقول أنه يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى قرائن، هذه القرائن والأدلة مفقودة، لكن نحن نقول نصبر وننتظر أمر الله تعالى ونسلم إلى أمره، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعجل فرجه إن شاء الله.
اللهم آمين. الأخ عقيد من النجف عن الأعور الدجار، هل هو شخص أم حركة؟
طبعا الرواية تشير إلى أنه شخص، إلى أنه شخص صاحب حركة، وهذه الحركة منحرفة كما الحركات المنحرفة التي تحاول أن تستقطب الناس، تستقطب الضعاف النفوس، تستقطب أولئك الذين يحتاجون إلى الموارد المالية. والدجال معروف بأنه يوزع المال ويوزع العطايا، ويتبعه كثير من الناس حتى من الشرق يذهب إلى يكاد أن يذهب إلى الغرب، لكن يقتل على يد عيسى عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. الأخ حسن من صلاح الدين ومسجد الكوفة، هل أن الإمام سيهدم مسجد الكوفة سواء سيد؟
لا بالعكس، إنما سيعمر مسجد الكوفة، لا يهدم مسجد الكوفة. الإمام عليه السلام طبعا الروايات تشير إلى أن الإمام حينما يحل لعله في الجمعة الأولى ويصلي والناس خلفه، فيطلبون الناس منه أن يوسع المسجد. أي يوسع المسجد. بعض الروايات تشير إلى أن المسجد يتوسع، وبعض الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام يبني إلى جانب المسجد الكوفة مسجدا آخر وله 1000 باب.
نعم.
طبعا 1000 باب بمعنى أن مساحته
كبيرة
كبيرة جدا بحيث تستوعب هذه الجموع، هذه الآلاف. لذلك الإمام عليه السلام لا يهدم المسجد، إنما يعمره ويجعله إن شاء الله تعالى مبعث سرور المؤمنين إن شاء الله، وسعادتهم ونصرتهم وقوتهم.
نعم سمح سيد، ربما هناك روايات أنه يشير إلى أن ربما يكون امتداده إلى النجف الأشرف من الكوفة إلى
طبعا بعض الروايات من الكوفة إلى الحيرة، بعض نعم. الروايات من الكوفة إلى النجف، والعلم عند الله تعالى. ولعلها هذه الروايات كلها صحيحة، إذا كانت من لعلها من الحيرة إلى الكوفة إلى
انتخاب الناس،
بالتأكيد أن العالم كله يأتي.
نعم.
العالم كله يكون تحت رعاية الإمام عليه السلام، وكل من يسمع وكل من يستطيع أن يأتي. الآن كثير من الناس من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يأتون لزيارة الأئمة عليه السلام إلى مراقبهم، فكيف إذا كان الإمام موجودا حاضرا؟ فلا بد أن يكون العالم كله يستمع في هذا المكان المبارك، في هذه الكوفة المباركة، في المسجد العتيد العظيم إن شاء الله.
اللهم آمين. الأخ حسام من البصرة، أنصار الإمام 313 هل منهم نساء؟ أو هل فيهم نساء عفوا؟
نعم ذكرنا ذلك، قلنا أنه 50 امرأة، في رواية أخرى في 9 نساء، وفي رواية أخرى 13 امرأة.
امرأة. الأخ حسن من بغداد، عدد أنصار الإمام 313 لا يوجد يعني غيرهم سمح السيد؟
طبعا غيرهم لا يوجد كأصحاب، لا يوجد. ولكن هناك أنصار.
نعم.
هناك أنصار، يعني الدرجة المرتبة الثانية هم أنصار الإمام عليه السلام. هنا أصحاب وهناك أنصار، نسأل الله تعالى أن يجعلها إما من أصحابه أو من أصحابه، والأمر إليه سبحانه وتعالى.
نعم سمع سيد، كما تشير الروايات لأن هناك حلقات، الحلقة الأولى ربما تمتد إلى 10,000 كما في رواية الموضوع.
نعم إلى 10,000، في رواية أخرى إلى 12,000، ولعل هذه يعني لعله 10,000 أو 12,000 من المخلصين، من القواعد، من المخلصين الذين ينتصرون للإمام عليه السلام، أهل تقوى وأهل دين وأهل ورع وأهل طاعة. ويعني لا يتمنى أحد هكذا أن يكون من جملة هذه القواعد بدون أن يضحي وبدون أن يقدم وبدون أن يكمل نفسه. حقيقة هي الحالة، حالة التقوى وحالة التكامل.
نعم، وبالتالي ينفتحون على هؤلاء 313 اللي هم القادة.
أكيد هؤلاء القادة إن شاء الله.
نعم، هل الأوضاع الحالية ممهدة لظهور الإمام سمح السيد؟
العلم عند الله تعالى.
نعم، الأخ رعد من ميسان، ما هو دور علماء الدين قبل وبعد الظهور؟
طبعا قبل الظهور وبعد الظهور، قبل الظهور هم من يوضح الحقائق، يعني يقدم قراءات قريبة إلى الواقع من روايات ومن أمور معينة، تقرأ الواقع وتقدم ذلك إلى الناس، يعني تعزيز الحالة المعرفية، تعزيز الحالة المعرفية وربط الناس بالإمام عليه السلام عند غيبته. طبعا بعد ظهوره الإمام عليه السلام يتصرف مع العلماء باعتبار أنهم هم قواعد معرفية وقواعد علمية، لعله يستعين بهم الإمام كما يستعين بأصحابه 313، ولكل دور.
نعم. الأخ منتظر من النجف، ما هو الجواب للذين يوقتون للإمام الآن سمع سيده بشكل عام؟
يعني وصفهم الإمام بأنهم مستعجلون، ووصفهم بأن هؤلاء المستعجلون هم كذابون، بأن الإمام عليه السلام قال كذبا مستعجلون، لأن هؤلاء حقيقة استعجالهم يعني قد يوقعهم في كثير من المعاذير، منها إنكار حقيقة الإمام المهدي عليه السلام حينما يوقع يقولون بعد شهر أو بعد شهرين أو في العام الفلاني في 2015 في 2016
نهاية 2014
نهاية 2014 إلى آخره. هذا التوقيت إن لم يكن يقولون إذن القضية هي ليست حقيقية ليست صحيحة، وذلك سيرتدون. فإذن هم مهددون ولذلك هم كذابون. كذبهم الإنسان لما يقول إليه كفرهم لا سامح الله. ولذلك نحن نقول دائما نحذر دائما أئمة أهل البيت عليهم السلام، حذروا أن لا يوقت أحد، لأنه قد يصل إلى حالة من الارتداد لا سامح الله ولا يعلم بنفسه. نسأل الله تعالى الهداية للجميع.
نعم. الأخ علي من بغداد، هل يستخدم الإمام المعجزة كسليمان عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك؟
طبعا المعجزة هي ما تسدد الإمام عليه السلام. نعم بالأمور الطبيعية يتحرك الإمام، لكن المعجزة ستكون حاضرة عند الإمام وعند حركة الإمام كغروب الشمس وشروق الشمس من مغربها، وكأمور كثيرة تحدث للإمام عليه السلام، الصيحة وظهور وجه في قرص الشمس، وهذه كلها مسددة ومؤيدة للإمام عليه السلام.
الأخ أحمد من تونس، ما هو دور الشيعة أو الأقلية الشيعية في شمال أفريقيا وفي أفريقيا بشكل كامل عندما يظهر الإمام، تكليفهم هل سيتشيع كلهم أو بعضهم سواء؟
أنا أقول للأخ العزيز الكريم ليس يعني حقيقة ليس صحيح هذه الإطلاق الأقلية الشيعية. أنا أقول الشيعة هم الأكثرية إن شاء الله في بلاد المغرب في شمال أفريقيا. لماذا؟ لأنه حقيقة أن شمال أفريقيا هم يعني قاعدة شيعية كانت، ولكنها ألغيت بسبب التداعيات السياسية التي يعني ألغت مثل هذه المعارف الشيعية. نجد أن شمال أفريقيا بحمد الله تعالى يتلقى هذه المعرفة وهو منفتح حقيقة، يعني الشعب المغربي والجزائري والتونسي منفتح على المعرفة معرفة الأئمة عليهم السلام. ولذلك نجد أن هناك قطاعات كثيرة من هؤلاء يدخلون أفواجا أفواجا إلى التشيع، ولا أعتقد أن هذه التسمية تسمية أنها أقلية هذه صحيحة أو يعني واقعية. يعني حتى أولئك الذين لا ينتمون لمذهب أهل البيت عليهم السلام هم ينتمون بالتالي بالمعرفة وبالحقيقة إلى مذهبهم. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام لا يتقاطع مع هؤلاء، يعني لا يتقاطع مع المخالفين، إنما سيوضح لهم الحقائق. وهناك فرق بين من يعني يستقبل هذه الحقائق وبين من يعاند ويتقاطع مع الإمام من أول الأمر، من أول أمره. هذا يعني هو معاند من أول أمره، لذلك سيقف أمام الإمام وسيتقاطع مع الإمام وسيرفض أطروحة الإمام. أما أولئك حتى الذين لم ينتموا لمذهب أهل البيت عليهم السلام حينما يستمعون إلى الحقيقة بشكلها يعني بشكلها اللائق، نعم يتقبلون ويكونون من أنصاره إن شاء الله ومن أتباعه
إن شاء الله. يجوز وما يجوز قصة سمع السيد وهل لهم علاقة بالظهور وما لذات؟ نعم
طبعا هذا أيضا بحث قرآني، يعني بحثه كثير من المفسرين. ولكن أنا أقول هناك إرباك أيضا، هناك روايات، يعني هذه الروايات هي ليست روايات إمامية تشير أن يأجوج ومأجوج يخرجون عند ظهور الإمام عليه السلام. أنا أعتقد أن هؤلاء الذين جاءوا بهذه الروايات أو رووا هذه الروايات هم لم تكن هناك طرق إمامية بأنهم يظهرون في زمن الإمام عليه السلام، يريدون أي يقدموا يعني رؤية حقيقة لعصر الإمام بأنه عصر فيه من الهرج والمرج والقتل وكذا والتخلف إلى آخره. لكن حينما نقرأ عصر الإمام نقرأ عصر حضارة جديدة، لا يمكن لهؤلاء أن يكون لهم مكان. نعم نستشف من الروايات ونستشف من كثير من الأخبار بأن يأجوج ومأجوج هم في آخر يعني من أشراف الساعة، يعني ظهور قبل ظهور يوم القيامة يظهرون ويخرجون، لكن مع الإمام عليه السلام لا يخرج مع هؤلاء العابثون الذين يعبثون في كل مكان.
إذن اسمع سيدي، يعني كما تشير الآية الكريمة إلى أنهم كانوا مفسدون.
نعم المفسد لا مكان له في عصر الإمام عليه الصلاة والسلام.
إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيدي على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا لكم
كذلك عبد المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم إلى لقاء آخر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.